إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على منه وكرمه، نحمده على هذا الغيث الطيب، نسأله جل وعلا أن يكون صيبا نافعا ينفع الله جل وعلا به العباد والبلاد، كما نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا في هذه المدينة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. في آخر لقاء معكم جئت من غير صوت، واليوم الحمد لله جئت بنفسي وصوتي، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بمثل هذه المجالس، وأن يبارك لنا فيها، نجلس على ذكره تبارك وتعالى، نجلس على ما ينفعنا عند ربنا جل وعلا. واخترت في هذه الأمسية أن أذكر إخواني بحديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي يعتبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي تندرج تحت ما يعرف بدلائل النبوة هي الأحاديث التي يخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن غيب، ثم يتحقق ذلك الغيب على وفق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم، ومن عقيدتنا في الأنبياء والرسل، نعتقد عصمتهم، ولكننا لا نعتقد علمهم للغيب. الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غيب ووقع كما أخبر، يقال هذا دليل من أدلة نبوته، والنبي هو الذي يوحى إليه، بمعنى أن هذا جاءه عن طريق الوحي، أوحى الله إليه أنه سيكون كذا وكذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه، ووقع كما أخبر. من هذه الأحاديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو يعلى كذلك في مسنده، وغيرهما بسند صحيح، صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وروي كذلك من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي من روايته بهذا اللفظ قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قبل الساعة سنون خداعة. وفي حديث أنس: بين يدي الساعة، والمعنى واحد، بين يدي الساعة أي قبل الساعة، قبل الساعة بزمن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والذي قبل الساعة هذا باب من أبواب الاعتقاد، يندرج تحت ركن الإيمان باليوم الآخر، وهذا ما يعرف بعلامات الساعة، علامات قروب الساعة، وهي على نوعين: علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات صغرى كثيرة وعلامات كبرى، والعلامات الكبرى هي الأخيرة، لأن بعد العلامات الكبرى لا يبقى شيء إلا أن تقوم الساعة. من هذه العلامات الصغرى ما جاء في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها أو يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبض، وينطق الرويبض. وهذا محل الشاهد من هذا الحديث. وفي رواية أخرى كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنها ستأتي على الناس سنون، سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبض. قيل: وما الرويبض يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، السفيه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث الذي حوى هذه العلامات التي هي من جهة من دلائل نبوته، لأنها وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف التي تكون في ذلك الزمان. والزمان كلما تقدم كلما كان أسوأ، وهذا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه، ما من عام إلا والذي بعده شر منه. وهذا كذلك تصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بمعنى أن الخيرية في هذه الأمة في أولها وليس في آخرها، ولكن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه جعل الخير باقيا فيها لا ينقطع تماما، إنما باق فيها، ليس كما هو في أزمنتها الأولى وهي أزمنتها الخير الظاهرة، إلا أنه دائما وأبدا تبقى بقية باقية من ممن هو قائم بأمر الله جل وعلا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهذا فيه الدلالة على أن الخير باق في هذه الأمة، والخير يكون في هذه الأمة ببقاء أمر الله قائما، بقيام أمر الله جل وعلا فيها. وأمر الله تبارك وتعالى وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو ببقاء ذلك الدين الصافي المصفى الذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه الخيرية ولله الحمد والمنة باقية، تكون في بلد دون بلد، يزداد في زمن وينقص في زمن آخر، وهكذا حتى قيام الساعة، حتى قيام الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وكما جاء في الحديث: حتى لا يبقى من يقول الله، فعلى هؤلاء يقيم الله جل وعلا الساعة، وهؤلاء هم شرار الخلق في هذه الدنيا، وعليهم تقام هذه الساعة. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الزمان الذي فيه مثل هذه الأوصاف، الذي وصفه بالسنون الخداعة، والسنون جمع سنة، وهي الجذب الذي تصاب به الأرض بسبب عدم نزول الغيث من السماء، عدم نزول الغيث من السماء، هذا فيما هو من أمر هذه الأمة العام، فيما ليس لها فيه دخل، يعني هذا مما يبتلي الله جل وعلا به العباد، يكثر فيهم الجذب وهو الجفاف وانقطاع الغيث من السماء، ويقع في مثل هذه السنون هذه الأوصاف: أولها أن يصدق أو يكذب الصادق، يكذب الصادق، وهذا فيه دليل أن أهل الصدق باقون في هذه الأمة ولله الحمد والمنة حتى في مثل هذا الزمان، وهم يتميزون عن غيرهم، والصدق خصلة من أطيب الخصال، وهي من أخص صفات الأنبياء، والأنبياء هم الخلص من عباد الله جل وعلا. وأي نبي لا يكون نبيا ولا يوحى إليه إلا بعد أن يعرف ويستفيض عنه أنه صادق في أقواله، صادق في أفعاله، صادق مع نفسه، صادق مع غيره. وهذا الذي عرف به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان لا يعرف إلا بالصادق الأمين، إلا بالصادق الأمين. فكانت هذه أخص صفاته وأجل أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك سائر الأنبياء. ما من نبي إلا وصفه ربه جل وعلا بهذا الوصف، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ومثل هذا الوصف يجعل الناس يصدقون صاحبه فيما يقول ولا يكذبونه أبدا. وانظر إلى هرقل لما استدعى أبا سفيان قبل إسلامه ليسأله عن هذا النبي الذي ظهر فيهم، قال: أكنتم عهدتم عليه كذبا؟ يعني هل عرف بالكذب عندكم؟ قال: لا، لم يعرف بالكذب عندنا البتة، كان صادقا دائما وأبدا. بل هذه ميزته التي تميز بها وعرف بها بين قومه، جميعهم يعرفه بهذا الصدق الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يصل إلى درجة الصديقية، وهي درجة عظيمة دخل أصحابها مع الذين أنعم الله عليهم، كما جاء في قوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الصديقية جاءت بعد درجة النبوة. النبوة اختيار واصطفاء، لا مجال للعبد أن يجتهد فيه حتى يصل إلى هذه الدرجة، خلافا لما يعتقده كفرة الفلاسفة أن النبوة درجة قد يصل إليها الإنسان بتزكية نفسه وتهذيبها حتى يبلغ درجة النبوة، وهذا كذب وبهتان وكفر بأصل من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالأنبياء والرسل. النبوة اصطفاء من الله جل وعلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء من الله تبارك وتعالى. أما الصديقية منزلة يصلها عباد الله السائرون في مراتب العبودية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يصدق في أقواله وأفعاله ومواقفه ويتحرى الصدق، بمعنى يجتهد حتى يحققه، يتحاشى ضده ويترافع ويترفع عن ضده، ألا وهو الكذب، ألا وهو الكذب. الكذب خيانة عظمى، من أشنع وأقبح الصفات. كان العرب في الجاهلية يستنكفون من هذه الخصلة الذميمة، ويعيرون ويبعدون من وصف بها، من وصف بها. هذا على جاهليتهم، فكيف بمن أنعمه الله، أنعم الله جل وعلا عليه بالإسلام، بدين الحق، وهو يقف عند هذه النصوص الكثيرة التي فيها بيان فضل هذه الخصلة والوعيد الشديد في من اتصف بضدها، في من اتصف بالكذب عياذا بالله. بل إن الله جل وعلا أمرنا ألا نكون إلا مع الصادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. مفهوم الآية أنه ينبغي علينا أن نجانب أهل الكذب والبهتان، وأن لا نكون معهم، وأن تنفر نفوسنا منهم. من عرفوا بالكذب، ومن كان الكذب ديدنهم ودينهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. مثل هذه الأمور القبيحة لا تكون إلا في مثل هذه الأزمنة، يكذب فيها الصادق، يكذب فيها الصادق. ومفسدة عظيمة تكون في الأمة حين يكذب الصادق. تصوروا أهل الصدق في هذه الأمة، أهل الصدق إذا حدثوا يكذبون، لا يلتفت إلى قولهم، ولا يسمع الناس حديثهم، لأنهم عندهم متهمون. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره ربه جل وعلا أن ينذر عشيرته الأقربين، قام في بني هاشم يسألهم: لو أني قلت لكم أن جيشا من وراء هذا الجبل سيغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، يعني ما عهدناك أنك تكذب، بمعنى أنهم يصدقونه، بمعنى أنهم يصدقونه. إذا صدق الصادق يكون في هذا دفع للمفاسد، ودفع للشر، وجلب للمصالح، وجلب للخير بكل أنواعه. يصدق الصادق فيما يعلم به الناس، فيأخذون كلامه لثقتهم به ولعلمهم بصدقه، يعني هو مصدر موثوق. ولهذا نحن في هذا الباب، وهو من أعظم الأبواب، علينا أن نتخير من نسمع له في أمر ديننا، من نسمع له في أمر ديننا، لأن الناس اختلفت أهواؤهم ومشاربهم، وجد في الأمة من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حذر منه نبينا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب على النبي يجي يقول قال رسول الله وهو ما قال، قال رسول الله تشريع وحي الأصل فيه. إذا كان الله جل وعلا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، ويأتي الكذاب ويقول قال، هذا فيه هدم لدين الله وإفساد وفتنة عظيمة في الأمة، وجب على الأمة أن تتحرى فيه. ولهذا صنيع علماء الحديث في هذه الأمة عظيم، وجهادهم فيها كبير، حموا حياض سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كل دخيل، من كل دخيل يفسد هذه السنة ويذهب بصفائها ونقائها، فوفقهم الله جل وعلا وميزوا في أحاديثه بين صحيحها وسقيمها، وبين مقبولها ومردودها، ميزوا بين رواتها في رجال الأسانيد، ميزوا بين الثقة وبين الصدوق وبين المتهم وبين الكذاب وبين الوضاع. قالوا في من قالوا فلان كذاب، فلان كذاب، وتجرأ وأدخل نفسه في الرواية، يعني وجد في أسانيد أحاديث رسول الله، وهي من أوهن الأسانيد التي لا تقبل عند علماء هذا الشأن. لما؟ لجرم هذه الصفة، لجرم هذه الصفة. فتكذيب الصادق، تكذيب الصادق أمر عظيم في هذه الأمة. ومع الأسف الشديد في مثل هذا الزمان يكذب الصادق، يكذب الصادق. وإذا كذب الصادق كان في مقابله ماذا؟ تصديق الكاذب. لابد أن يصدق ناس، لابد. فإذا كذب من الأصل فيه التصديق، سيصدق من؟ سيصدق الكاذب، الأصل فيه الكاذب. والناس يعرفون هذه الأمور وتعرف بين الناس ويتناقلها الناس، وهذا تصديق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. كان هناك مناسبة بين الكذب والفجور، مناسبة كون الخصلتين من أخص خصال المنافقين. المنافق من أوصافه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، وفي رواية أربع: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، كذب في حديثه وقوله، وفجور في خصومته. هذه أوصافهم، فجور في خصومته. ولهذا كان الكذب يهدي إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يتحرى بمعنى يتقصد الكذب. والغالب أن الكذب يكذبون لتحقيق أغراض دنيئة، يكذبون لتغيير الحقائق، يكذبون للنيل من غيرهم، يكذبون حسدا من عند أنفسهم وحقدا على غيرهم، يكذب ليحقق غرضا من الأغراض. ونحن عندنا في هذا الدين العظيم الذي جاء بالخير كله وجاء لتحقيق المصالح كلها والمنافع جميعها، جاء لدرء المفاسد وجلب المصالح كلها، هذا الدين العظيم كما أنه أمر بالغايات الطيبة النبيلة جعل للوسائل حكم الغايات، بمعنى أن هذا الدين يكفر بهذه القاعدة التي تقول أن الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى إذا كانت غايتك نبيلة هذا مبرر أن تصل إليها بأي وسيلة كانت، طيبة أو خبيثة. وهذه قاعدة كفرية وليست قاعدة شرعية ربانية أبدا. الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال خير العارفين به صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، قاعدة عظيمة في هذا الباب في كل شيء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا في دعوتنا، في دعوتنا نحن الذين ندعي ونزعم أننا ندعو إلى الله جل وعلا وندعو لدين الله تبارك وتعالى، أيعقل أن يكون من وسائل دعوتنا تلك الوسائل الخبيثة القبيحة؟ من وسائلنا الغناء، من وسائلنا الطبل والمزمار، من وسائلنا الاختلاط بين الرجال والنساء، من وسائلنا التشبه بالكافرين والفاجرين، من وسائلنا الكذب والنصب والاحتيال والظلم والعدوان. المهم أننا نصل لتحقيق نتيجتنا، نستعمل كل الطرق، نستعمل كل الطرق والوسائل، نتجسس على غيرنا، نختلس أمور غيرنا، نظلم غيرنا. الغاية تبرر الوسيلة، هذا ليس سبيل المؤمنين ولا طريق الصادقين الذي أمرنا به رب العالمين. هذا لا يصدر إلا من أمثال هؤلاء الذين انقلبت موازينهم، هذا الانقلاب الشنيع الذي لا يحبه الله جل وعلا ولا يحب أهله وأصحابه. يصدق يكذب الصادق ويصدق الكاذب، ويصدق الكاذب. وها هنا نقطة ننبه عليها إخواننا، والكثير منا قد لا يتنبه إليها، وقد نبهنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، نسد بها بابا من أبواب الشر وندفع بها مفسدة من المفاسد عنا وعن إخواننا وعن مجتمعنا، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. المجتمع الإسلامي مجتمع طهر ونقاء، لا يرضى أن تنتشر فيه مثل هذه الآفات. الكذب قد يتفشى في المجتمع لأجل هؤلاء النقل للحديث، وهذا يصدق في الغالب على وسائل الإعلام. وسائل الإعلام مبنية على أساس الخبر، نقل الخبر أو إيصال الخبر، ولكن هذه الوسائل لما كان الغالب فيها عدم تقوى الله جل وعلا الذي يهمها الخبر، صدقه كذبه صحته فساده هذا لا يهم، يرمي فقط يرحمك الله. وكما يقولوا في المثل عندكم، يرمي الراشي فيه مخلط، يرميه لعله يجيب شيء صحيح. هذه قاعدة فاسدة كذلك، لا تمشي معنا معاشر المسلمين. نحن ننقاد بشرع الله جل وعلا، نحن نسير على وفق هدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي سنته كلها خير. نبينا يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. اللي خانك لا تخنه، خيانته له يحمل وزرها ويجني تبعاتها يوم القيامة. ولكنك أنت لا تلوث نفسك بفساده، هو أنت كن معه ربانيا متقيا لله عز وجل دائما وأبدا، تعامل الصادق وتعامل الكاذب، تعامل الأمين وتعامل الخائن بشرع الله جل وعلا وبدينك، هذا الدين الذي لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل، صالح لكل الأزمنة ولكل الأمكنة. فلا ينبغي للمسلم أن يكون طرفا في الشر وأن يعين عليه، يتقي الله جل وعلا فيما يسمع، يتحرى فيما يصله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا فعل قبيح شنيع، لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه. يتق الله تبارك وتعالى، يتق الله في هذا اللسان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما قال معاذ: أو إنا مؤاخذون على ما تقوله ألسنتنا، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. من هذه الحصائد ومن هذه الآفات القبيحة والذنوب العظيمة الكذب من الكبائر، وهو من حصائد الألسن التي تكون سببا في عذاب أصحابها. هذا الكاذب الذي يخبر بخلاف الواقع، متعمدا بخلاف الساهي والغافل والمخطئ. الإنسان قد يقول قولا وينسى أنه قاله، صح ولا لا؟ يقع هذا. وإذا أخبر أخبر بما غلب على ظنه، بما غلب على ظنه. ومن معاني الكذب هذا حتى عند السلف الخطأ. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في حق أظن ابن عمر: كذب ابن عمر، قصدت أخطأ ولم تقصد وقوعه في الكذب الذي هو هذه الخصلة الذميمة. وهذا مستعمل في لغتهم، يعبرون عن الخطأ بمثل هذه اللفظة. فالفرق بين ما هو خطأ وما هو سهو وبين ما هو كذب يؤاخذ عليه الإنسان ويعتبر ذنب من ذنوبه ومعصية من معاصيه، أن الكاذب يخبر بخلاف الواقع متعمدا، يتعمد هذا الأمر تعمية لتحقيق مصالح ومآرب دنيئة ودنيوية. وهذا يقع للناس كثيرا، وشر منه الذي يحلف على الكذب شر منه. وهذا الذي يسمى باليمين الغموس، اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في جهنم عياذا بالله. هذا الإنسان متعمد، احنا قلنا الدرجة الأولى تعمد فأخبر بخلاف الواقع. زيد هذا قال، هو يقول ما قال، يقول ما قال، ويزيد هذا الأمر شرا فيقول والله ما قال، أعوذ بالله، متعمدا. هذه جرأة، لأن اسم الله جل وعلا عظيم، والإنسان إذا ذكره عظمه. ولهذا الله جل وعلا نهانا أن نكثر من الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأن اسم الله عظيم. والحلف لا يكون في أي شيء، يكون في الأمور العظيمة. ولهذا من الفوائد التي نستفيدها في أقسام القرآن، أي القسم الذي أقسم الله عز وجل به في كتابه في الكثير من الآيات والصور القرآنية، من الفوائد فيه دليل على أن الله جل وعلا أراد أن يبين عظمة المقسم عليه، الشيء الذي أقسم عليه أنه أمر عظيم، حتى ينتبه إليه السامع أو التالي لكتاب الله جل وعلا. من هذه الأقسام قول الله جل وعلا: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذا كله قسم، أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات العظيمة من مخلوقاته، وليس هذا إلا له. الله جل وعلا يقسم بمخلوقاته، أما نحن فلا نقسم إلا به، لأن الذي نقسم به نعظمه، ولا نعظم إلا الله جل وعلا. من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا القسم العظيم على ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن تزكيتها التحلي بالصدق، التحلي بالصدق. ومن دسها، أي هذه النفس التي خاب صاحبها، الوقوع في الكذب والتحلي بهذه الخصلة الذميمة. من الأوصاف كذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وهذا له مناسبته مع ما قبله أي مع الصدق والكذب، قال يخون فيها الأمين، هذه السنون الخداعة، يخون فيها الأمين، الأمين الذي عرف بالأمانة، عرف بالأمانة والعفة والثقة، لا يتهم بشيء، لا يتهمه الناس، لا يتهم بأن يده تمتد إلى غيره، إلى حق غيره، يختلس هذا ويأخذ من هذا ولا يرد لهذا. الأمانة صفة من صفات المؤمنين الصادقين، صفة من صفات المؤمنين الصادقين، عرف بها نبينا فكان أمينا، كان المشركون وهم يخالفونه يتركون ودائعهم عنده، يتركون أماناتهم عنده، لأنهم يثقون في أمانته، لا يتعدى ولا يظلم ولا يأخذ أبدا، عفة، وهذه لا تكون إلا للمؤمن الصادق. ولهذا يروى أن الصحابة لما فتحوا المدائن ودخلوا قصر كسرى وجمعوا ما فيه من الكنوز والخيرات التي تبهر الناظرين إليها، الرجل الذي ساق هذا كله من المدائن إلى مدينة رسول الله، إلى عاصمة الخلافة، إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وجاءت هذه القوافل محملة بهذه الكنوز التي لا تخطر على بال، هذا كسرى لا تخطر على بال. قيل أن عمر لما خرج ونظر فيها وقلب بصره في أصنافها وأنواعها، أول ما قاله، واسمعوا هذا، والله إن الذي أدى لنا هذا لأمين، شهادة لهذا الرجل، لهذا الصحابي، وقيل ما عرف أصلا، إن الذي أدى إلينا هذا لأمين. هذه الخيرات ومشى هذه المسافات كلها، احنا واحد لو تستأمنوا على شيء من حي الحي ولا من شارع شارع، كما يقولوا العجيز تعنا يدك على قلبك، خايف توصل ولا ما توصلش، وقد تكون شيء يسير، هذه المسافة كلها نازل من العراق وهابط حتى للمدينة في الطريق، يعني ما جاء في نفسه يدورها منا لمصر ولا يدورها منا لبلاد آسيا يعيش سلطان زمانه أبدا، هذا خوف الله عز وجل، هؤلاء أولياء الله تبارك وتعالى، ليس هذا من صنيعهم، لأنهم عرفوا الدنيا وحقارتها، عرفوا الدنيا وحقارتها، ولهذا زهدوا فيها وزهدوا في أهلها، وأقبلوا على الله جل وعلا وعلى ما عند الله تبارك وتعالى. سمعتوا بهذاك الداعشي هذاك اللي يدى لهم مصيرفة كبيرة وراح تنسي، كان مسؤول دارينه مسؤول لمن جاء هذيك الأموال اللي سرقوها واختلسوها، قال لك حولها وراح دار عملية تجميل ولا ما أدري عاش في البهاماس صلى الله العافية. هذا ناس يقيمون دين الله عز وجل، هذا ناس يقيمون الدولة الإسلامية صلى الله عز وجل العفو العافية. إن الذي أدى إلينا هذا لأمين. في هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من شره قال يخون الأمين. الأمين الناس لا يثقون به، وهذا فيه دلالة على أن هؤلاء شر الناس، أن هؤلاء من الأشرار، لأنه لا يوصف بمثل هذا، يعني من يخون الأمم إلا من كان في الشر غارقا، نسأل الله العفو والعافية. وفي مقابله يؤمن أو يؤتمن الخائن، والخائن هو من لا عهد له ولا وفاء، لا عهد له ولا وفاء، والخائن لا يأمنه الناس، لا يأمنونه لا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أرزاقهم ولا على أعراضهم، ما تقدرش تخليه يدور في ساحتك أبدا، لا تثق به. والإنسان إذا بلغ هذه الدرجة ووصل إلى هذه المنزلة الدنيئة نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، هذا من شر الناس في الناس، وجب على الناس أن يحذروه وأن يتحفظوا من شره، ليس هذا فحسب، وأن يحذروا إخوانهم منهم قياما بواجب النصح. المؤمن ما يقولش نفسي نفسي فقط، كما يحب الخير لنفسه يحب الخير لإخوانه، وكما يحب أن يدفع الشر عن نفسه يحب أن يدفع الشر عن إخوانه كذلك، وهذا من تمام حب الخير للغير، ومن تمام النصح للمسلمين الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا أجمعين. ولهذا في مثل هذه الأمور دائما وأبدا نقدم الأخيار ونؤخر الأشرار. هذا في باب الاختيار، مثلا يختار الناس، هذه مسؤولية عظيمة عند الله تبارك وتعالى. تمر علينا هذه الأيام انتخابات ما انتخابات، ويقوم الحيص والبيص والحديث والقيل والقال، ها والناس يلا هذا العصبية القبلية ينتخب على ولد بلاده، وهذا العصبية الحزبية المقيتة ينتخب على صاحب حزبه، وهذا وهكذا وهكذا، والناس لا تستشعر هذه المعاني، لا تستشعر أنها مسؤولية أمام الله أن تقدم من لا يستحق التقديم، أو تؤخر من لا يستحق التأخير. قد يقع الإنسان في هذا الأمر أنه يخون الأمين ويؤمن الخائن، وهذه خيانة، خيانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وبعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأوصاف الأربع ختمها بهذا الأخير، وهو القصد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أي التحذير من هذا الأخير، والذي قصدناه كذلك في من حديثنا هذا. أنا لاحظت باللي ظهر الرويبضة، ما أدري إذا كان توافقوني ولا تخالفوني، أنا هذا اجتهاد مني، ظهر توافقوني جزاكم الله خير. ووافقه السوق هراسيون، هذه إن شاء الله تكتب لنا ولكم وفي ميزان حسناتنا وحسناتكم، بشر بشر أن لا نكون منهم وأن لا نكون مع من كانوا على هذه الأوصاف. الله عز وجل أمرنا أن نكون مع الصادقين دائما وأبدا. قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وينطق الرويبض، وينطق يتكلم الرويبض. الرويبض من حيث اللغة تصغير رابض، تصغير رابض أو رابض، والرابض هو العاجز، العاجز عن فعل شيء. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، بهذا التصغير، تحقيرا له، وهو حقير، عاجز، عاجز. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن الصحابة يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد معنى، ما هوش هذا المعنى اللغوي المتبادر إلى الأذهان، قد يكون الإنسان عاجز فيما لا طاقة له فيه، عاجز مريض مسكين، عاجز معاق، هذا ما هو عيب في حقه ولا مذمة له، لأن الله جل وعلا لا يكلف الناس إلا بما يقدرون عليه، والقدرة مناط التكليف كما هو مقرر. ولكن المقصود غير هذا. قيل: وما الرويبض يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية الخسيس، وفي رواية الفويسق، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في الأمور الكبيرة، الأمور العظيمة المتعلقة بالأبضاع، المتعلقة بالدماء، المتعلقة بالأموال، بمعنى أن في هذا الزمان ينطق الغير مؤهل لمثل هذه الأمور. الله جل وعلا جعل للناس مسؤوليات، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد فينا عنده حدود مسؤوليته، لا يجوز في حقه أن يقصر فيها، ولا يجوز في حقه أن يتطاول على غيرها ويتعداها إلى غيرها. أنت لست بعالم ولست بإمام، لما تتكلم في الأمور العلمية الكبيرة مثلا؟ ومن الرويبضة المتعالم، المتعالم هذا رويبضة، لأنه تكلم فيما ليس له، فيما لا يحسن. وكذلك من كان هذا حاله يكون سبب في مفاسد عظيمة، يكون سبب في فتن لا يعلم شرها إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا الواجب على الناس، الواجب على الناس وبالدرجة الأولى من جعلهم الله تبارك وتعالى أهل الأمر والنهي في الأب، والمقصود بهم أئمة المسلمين، أن يضربوا على أيدي هؤلاء وأن يكفوا شرهم عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من هذا. وعلى المسلمين عموما أن يعرفوا هؤلاء على حقيقتهم، وبالتالي أن لا يلتفوا حولهم، وأن لا يسمعوا لكلامهم، وأن لا يرفعوهم فوق منزلتهم. وهذه مشكلتنا في هذا الزمان، أننا خالفنا هدي نبينا وهدي سلفنا، فما أنزلنا الناس منازلهم، ما أنزلنا الناس منازلهم. وهذا الحديث دليل من أدلة هذه القاعدة، لأنه إذا كذب الصادق وصدق الكاذب وخون الأمين وأتمن الخائن، ما أنزلنا الناس منازلهم، وما عاملنا كل واحد منهم بما يستحقه، الذي حقه الصدق كذبناه، والذي حقه التكذيب صدقناه، والذي حقه التخوين أمناه، والذي حقه التأمين خونه، انقلبت كل الموازين. والذي حقه أن يمسك لسانه وأن يكون تبعا لغيره نطق في الناس، ونصب نفسه إماما لغيره، لأجل هذا يقع هذا الفساد العظيم الذي حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث بيان لفضل الصدق وأهميته، ودعوى للتحلي به، وفيه كذلك بيان لمفسدة الكذب، وأنه من أخطر الآفات وأشنعها عند الله تبارك وتعالى من جهة، وعند الناس من جهة أخرى. وفيه كذلك فضل الأمانة، وأن الله تبارك وتعالى أمر العباد بها، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة، ترفع الأمانة، يصبح الناس لا عهد لهم ولا وفاء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. العهد يكون بالكلمة، والوفاء يكون بالعهود والعقود والمواثيق التي أمرنا الله جل وعلا بالوفاء بها، إلى غير ذلك من الأمور التي تلحق هذا الأمر. من الفوائد كذلك العظيمة التحذير من شر الرويبضة، الذي إذا نطق في الأمة وقع فيها الفساد العظيم. ومن كان على هذا المنهج القويم بإذن الله تبارك وتعالى لا يفتن بأمثال هؤلاء. لما؟ لأنه على بينة من أمره. نحن نعرف رجالنا، وغيرنا نطالبهم ونقول لهم سموا لنا رجالكم حتى نعرف. يجي واحد يقول هذا وافقني عليه شيوخي الأفاضل مثلا، هذا مصطلح هذه الأيام راه يمشي راه يتداول. من هؤلاء الأفاضل؟ لعلنا نخالفك في التفضيل، عندك أفاضل وعندنا أراذل، لعل نقول. وبالتالي لا بد من التسمية، ونحن أمة الوضوح، أمة الصفاء، ما عندناش ما نخفيه، ما عندناش ما نخفيه، ما عندناش أئمة استرداب. والمشايخ الذين لا يظهرون هذوك غيرنا، صح ولا لا؟ هذوك الدواعش الشيخ تاعهم ظهروه نهار خرجوه وحطوه فوق المنبر دار خطبة، ومن هذاك النهار لا أثر له، ما ندري إذا راه تحت الأرض أو فوق الأرض، ما ندري، شكون يدري؟ هم لا يدرون، لا ندري. هذا ما هو من ديننا ولا من منهجنا. نحن نعرف رجالنا ونجالسهم ويجالسوننا ونكلمهم ويكلموننا ونصلهم ويصلوننا، صح ولا لا؟ ما راهم خبين، ما راهم متسردبين، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. إذا قالوا قولا أذاعوه ولا يخافون في الله لومة لائم، ما عندهم ظاهر باطن، وما عندهم الكلام السياسي والكلام الشرعي، كلامهم كله شرعي. الناس ربما يسيئون الفهم ويخلطون المفاهيم، قد يكون قصدا وقد يكون جهلا، نحسن الظن بهم نقول جهلا. شيخ فركوس قال الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، كل هل هو ما هو الشيخ فركوس؟ احنا رانا حتى في هذه رانا غالطين، احنا نقولون نقل، نقل كلام العلماء الذين قرروا مثلا أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأنهم في عقيدتهم يخالفون أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. يا عباد الله، الذين أساءوا الفهم لجهلهم، هذو أخف الطوائف، قالوا راه يكفر في الأشاعرة، هم فهموا هكذا، ولكن هو ما قاله ولا قرره أبدا، هما فهموا هذا الأمر. وسبحان الله العظيم، يعلمون أن الحق في عقيدة أهل السنة والجماعة، عوض أنهم يعتقدوا هذه العقيدة ويحققونها، يشاغبون على من يبين أمرا متعلق بها، يروح مدام أنها هي الحق ومن خالفها يكون عندكم كافرة. حققوا أصول عقيدة أهل السنة والجماعة التي وضعوها وقرروها في كتبهم ومصنفاتهم، وأقس على ذلك مثل هذه الأمور التي تركنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كله يندرج تحت قوله تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا في كل شيء، وهذا في كل وفي كل أمر من أمورنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى، وغضوني الإخوة هذو اللي راهم واقفين في الحقيقة، وإن كانوا شوشوا علي شوية بصح ما عليش، عفوت عنهم وعذرتهم، يعني لقلق يهضر. ولاش قال أبو حذيفة؟ هو أنت سبب من الأسباب، ثم في عنابة مفروض ما تجيوش هنا، أعطينا لكم حقكم في عنابة، ليش قاعدين تزاحموا فيه؟ مش من عنابة وحذيفة، منين؟ ونزة. قال ونزة من حقه يروح لعنابة وهنا وقاع الجهة. الحمد لله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. شفنا أخي أحمد كش واحد سؤال ولا زوج متعلقين بالموضوع، شوف ليش برست على المشاكل. يقرأ السؤال.
قال شيخنا بارك الله فيكم، نود من شيخنا بيان قاعدة الجرح المفصل
أو مفصل.
هو قد مفصل
ما عليش، روح المفصل بمعنى المفصل.
من التعديل العام
ما أخذر في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني قصد السائل معنى تطبيق هذه القاعدة، وهذا بالنسبة للحكم على الغير، وهذا إنما قيل ابتداء في حق رواة الحديث وباق في غيرهم. يعني هذه القاعدة مستمدة من علماء أو مأخوذة من علماء الحديث، استعملوها في حق الرواة أو رجال الإسناد، هؤلاء الذين قد يختلف فيهم العلماء، قد يختلف فيهم العلماء، منهم من يقول فيه أنه ثقة، ومنهم أن من يقول فيه دون ذلك، ومنهم من يقول أو منهم من يعدله، منهم من يعدله، يعني يقول هذا عدل، والشرط في الرواة العدالة والضبط، ومنهم من ينفي عنه العدالة، ونفي العدالة تسمى تجريح، يعني جرحه في عدالته، والتجريح يرفع عنه العدالة، يرفعها أو يسقطها كما حبيته. ولكن عند التعارض لأنه قد يتفق هؤلاء العلماء على التعديل، وقد يتفقون على التجريح، إذا اتفقوا على الأمرين هذا لا إشكال فيه، إذا اتفقوا على التجريح كان مجرحا، وإذا اتفقوا على التعديل كان معدلا. والعلماء لم يجعلوا هذا شرط كما أصل له الحلبي، أن المجرح لا يجرح ولا تسقط على عدالته إلا إذا أجمع عليه العلماء، هذا شيء باطل، لأنه معلوم هو يدعيها ويعني يشتغل بالحديث، معلوم أن هذه الأمور من المسائل التي يختلف فيها العلماء. فالقضية في تطبيق هذه القاعدة عند اختلافهم بين معدل ومجرح، واختلف العلماء في تطبيقها، ولكن أصح أقوالهم فيما أعتقده وأدين الله به، وأنا أجيب على هذا السؤال ولا أجيب إلا بما أعتقد، أن الجرح لا يكون مقدما إلا إذا كان مفسرا، بمعنى الجرح إذا كان مفسرا يقدم على التعديل، أما إذا لم يكن مفسرا قال فلان اتركه لما نتركه؟ اتركه ما تحوش تفهم. وغيره قال هذا خذوا عنه، عدله. في هذه الحالة نأخذ بقول من قال خذوا عنه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ نعم اتفقنا. نعطي مثال ولا إيه؟ الأمثلة تورط على بالك. أنا جاء في ذهني الآن مثال، يعني هذا الرجل أنا نحبه بزاف، ولهذا يعني يكون الشيخ محمد بن هادي مثلا، هذا عالم من علماء هذه الأمة، أثنى عليه من أثنى عليه من علمائها، ممن توفاه الله عز وجل ومن الأحياء، وهو ما هوش عدل فقط، بل مثل ما قال الشيخ محمد بازمول يعني من طبقة الثقة الثبت. والراوي إذا كان في هذه المنزلة حتى إذا تكلم فيه ينزل من، لأنه مراتب هذه مراتب التعديل متفاوتة، حتى إذا نزل من هذه المنزلة ثقة ثبت نقول ثقة، وإذا نزل من مرتبة الثقة نقول لا بأس به مثلا، نقول لا بأس به مثلا. فمثل هذا ممكن تكلم فيه من تكلم فيه وجرحه، والذي عندنا هو تعديل غالب من عدله. فهذا الجرح إذا لم يكن مفسرا، يعني ما ذكر سبب تجريحه، قال هذا لأنه كذب كذاب، قال هذا لأنه لبس، قال هذا لأنه يوالي أهل البدع ويشيد بهم ويناصرهم وينصح بهم مثلا، كاين أنواع. إذا ما وجد شيء من هذا يقدم التعديل على الجرح، هذا لا إشكال فيه بل ولا خلاف فيه. وقس على ذلك، وقس على ذلك. ومثل هذه الأمور كذلك تبنى على الثقة. عندنا مثلا واحد ثبت في حقه الكذب، والكذب بينا من خلال فوائد الحديث أنه من أقبح الأخلاق وأشنعها، ثبت في حقه الكذب وبالدليل أنه كذب هذا الرجل، هذا من وصل به الحال إلى هذه الدرجة يعني سقطت عدالته. وفي تعريف الكذب قلنا الذي يخبر بخلاف الواقع متعمدا لمقصد من المقاصد وسبب من الأسباب، في الغالب تكون دنيئة حتى لو كانت شريفة لا تقبل. الذين كذبوا على رسول الله بعضهم في أسباب الوضع، العلماء يذكروا من الأسباب وضع الحديث بحسن نية وبحسن قصد، وهذا لا يشفع لهم حتى وإن كان بحسن نية. حتى بعضهم لما قيل له كيف تكذب على رسول الله قال ما كذبت عليه بل كذبت له، بل كذبت له، قال رأيت الناس أعرضوا عن كتاب الله فوضعت لهم أحاديث في فضائل صور القرآن حتى يقبلوا على كلام الله. هذا لا يبرر له، الغاية لا تبرر الوسيلة فعله هذا الشنيع، والله أعلم. هذا باختصار وإيجاز. هيا زيدنا واحد وخلينا نروح واحد.
قاموا مغخم بعض الإخوة مكالمة هاتفية مع من وصفهم الشيخ محمد بالصعافقة، قال ما تعليقكم جزاكم الله خيرا، وكانت عنوان محاضرة باجتماع وذم التفرق والاختلاف.
ما انا ما تدخلونيش في هذه المشاكل هذه. احنا دائما وابدا يا اخوان ينبغي ان نكون ونحن نسعى للاجتماع ان نسير على اسبابه وفي اسباب تحقيقه. الاجتماع لا شك ولا ريب أنه مطلب من المطالب الشرعية، وهو دعوة ربانية. الله عز وجل دعانا وأمرنا به، ولا يقول بخلافه إلا مفتون فتان، وإلا هذا واجب علينا جميعا أن نجتمع وأن لا نتفرق، أن نجتمع على الطريقة المرضية وعلى السبيل السوي، أن نجتمع على الحق المبين كما أمرنا بذلك رب العالمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما أن نجتمع لأجل أن يعلم الناس أننا اجتمعنا بأبداننا وقلوبنا شتى، فهذا لا يستقيم، فهذا لا يستقيم، والله تبارك وتعالى أعلم. وفي قضية الاستماع ولا الاستضافة في لمن أو في من تكلم فيه أهل العلم الأثبات، هذا يردنا إلى القاعدة السابقة. إذا كان هذا التجريح مفسرا فإنه يقدم على التعديل، أما إذا كان على خلاف ذلك كائنا من كان القائل فالتعديل مقدم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والواجب على شبابنا وأبنائنا، أنا في بعض الأحيان هكذا جيني يرسلوا لي بالسؤال عن أسماء، أنا أول مرة نسمع بهذا الاسم، أول مرة نسمع به. يعني هذو ما كفوهم العلماء، ما كفوهم طلبة العلم الموثوق بهم والذين ينصح بهم العلماء، يروحوا يجيبوا لك أسماء مغمورة. مرة واحد قبل شهرين ولا قال لي هو فلان يتكلم فيك، قلت له شكون هذا فلان؟ واحد قال لك يقول له وش يقول له هذاك تاع القصيمة، ها العرماني، أول مرة نسمع بهذا الاسم العرماني. قلت له هذا وين، هذا وين يسكن؟ قال لك في القاسم. يا سبحان ربي يا عالم، أول مرة نسمع به. هيا قلت معليش الحمد لله ما دام تكلم فيها وأفضل من اللي زكيني، ها ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا. زيد واحد باش نوترو.
قال ما الضابط في وصف الرجل بالرويبضة حتى لا يتهم من ينقل كلام العلماء في أمور العمل بالرويبضة؟
على كل حال احنا لسنا مأمورون بأن نتتبع أو نصف الناس بمثل هذا، نحن مأمورون بأن نعرف رجالنا، بأن نعرف رجالنا من يؤخذ عنهم العلم ومن يرجع إليهم في عظائم الأمور، من يسترشد أو يستنصح في مثل هذه القضايا. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يكفينا بذكر وصفه، أو كفانا بذكر وصفه، قال الرجل التافه. الرجل التافه يعني الرجل الحقير، ما هوش في تلك المنزلة وينوض يتكلم وكذا وكذا. هذا يعني الغالب أننا نجده خاصة في هذا الزمان مع انتشار هذه الوسائل، وسائل الإعلام، وسائل التواصل وكذا، ها ناس يعني لا عرفوا لا بعلم ولا بمشيخة ولا بتتلمذ، ويخرجون هكذا فجأة بأسماء وألقاب ويتكلمون في عظائم الأمور. هذا هو المقصود من التحذير أو تحذير النبي عليه الصلاة والسلام منه. فالواجب علينا أن نحذر هؤلاء من خلال هذه الأوصاف التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. آمين.